عز وجل. وأحق أن يكون الأدب ينبغي لإخواني أن يلتزموا أسلوب الأدب الجليل وهم أهل لذلك بإذن الله تعالى. أيضا إخواني الذين يقول لو أمكن لهم أن يلتزموا لكان خيرا لهم ورائحا. وأريد أن أقول قليلة صغيرة لهذا على المجال شيخنا الحبيب رحمه الله تعالى وأدام ونفع المسلمين به، أنه في الوقت الذي قل من يتكلم فيه عن الدين وأصبح الكلام خارج الدين قولا أنه طرد من الدين، يدور ويطوف بنا الشيخ رحمه الله لكي يسمو بنا ولكي يرقينا في مواقي الصعود لننال خيرا كثيرا من السعود عندما نتكلم عن خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن صحابه الكرام، نتكلم عن خير أمة أخرجت للناس، نتكلم عن الذين صحبت أنفسهم نفس النبي صلى الله عليه وسلم وفدوه بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، فعلوا ذلك بالرضا والقبول وأرادوا أن يحققوا كل خير ومفهوم. فذكرهم ربنا عز وجل ورضي عنهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بمنهج الصحابة وأن يجعلنا على أسنانهم وأن يجعلنا من جملة الذين يسمعون القول ويتبعون أحكامه. نجد من مجالس الصحابة الكرام معهد الحبيب فضيلة الشيخ علي إسحاق الصعودي حفظه الله تعالى وسدده وأجله وحفاده ورفقه وشتاته كل الفاظ المحروق فإلى الطبيعة.
النجوم أمانة للسماء. النجوم أمانة للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمانة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أو ما توعد. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث 3 أطواق للنجاة: طوق كوني ليس بملك أحد، ألا وهو بقاء النجوم في السماء، فإذا جاءت القيامة انكدرت النجوم وانشقت السماء، فطالما يوجد النجم في السماء فأنت في أمان. ثم ذكر طوقين شرعيين. الطوق الأول قال: أنا أمانة لأصحابي. لماذا كان أمانة لأصحابه؟ لأنه كان هو الدين، ولم يكن لأحد أن يتكلم مع كلمته، وكانت كلمته فصلا وكانت ملزمة لمن يسمعها. يختلف الكل، فإذا وصل الخلاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسم بكلمة واحدة. ولذلك لم يكن ثمة خلاف يذكر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يكون من الاختلاف في الأفهام بين البشر. حتى الخلاف الذي كان بين أبي بكر وعمر في اختيار رجل ما، كما قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا، ويعني أبا بكر وعمر. لما اختلفا كان عمر رضي الله عنه بعد ذلك يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول، حتى وإن سمع اللفظ سماعا واضحا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أمانة لأصحابه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ده في حال وجوده. وبعد أن يموت عليه الصلاة والسلام: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن بقاؤه عليه الصلاة والسلام كان أمانة للأمة. ثم جاء الطوق الثاني الشرعي الذي من تمسك به نجا. قال: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس. الفئام للجماعة من الناس. فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح له. ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. فذكر ثلاثة أجيال. وقع في رواية أبي الزبير عن جابر جيل رابع، ولكن حكم الحافظ ابن حجر بشذوذ هذه الرواية. إذن بركة الصحابة امتدت إلى الجيل الثالث، فيفتح لهم ببركة هؤلاء. نحن لا نعلم نبيا من الأنبياء رزق بأصحاب كنبينا صلى الله عليه وسلم، نقلوا كل شيء عنه عليه الصلاة والسلام بحيث تتم الأسوة به. كان هناك حديث ذكرته قبل ذلك وهو مثار إعجابي الشديد، فرأيت أن أتلوه عليكم وأعد هذا المجلس مجلسا من صحيح الإمام مسلم. وصحيح مسلم هو ثاني كتاب من أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل بعد صحيح البخاري. وقبل أن أدلف إلى الحديث أريد أن أصحح شيئا. دائما نسمع قول العلماء أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم. هناك أناس فهموا هذه الكلمة خطأ، فظنوا أن البخاري لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلما رأوا عالما انتقد حديثا في البخاري قالوا كيف يكون أصح كتاب بعد كتاب الله. واستعظموا، بعض الناس استعظم أن يكون في البخاري حديث متكلم فيه، وكذلك استعظموا من مسلم، لكن التركيز كله على البخاري. يبقى الحديث أخرج البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه أصحاب السنن وأحمد وأصحاب الصحيح زي ابن خزيمة وابن حبان، وينفرد البخاري دون العالمين بالكلام فيه. لماذا البخاري دونهم جميعا وهم كلهم أخرجوا الحديث؟ لأن البخاري اشترط في كتابه شرطا صعبا في اختيار الأحاديث، فأنت إذا تجاوزته هان عليك كل كتاب بعده. هذه المسألة باختصار يا جماعة اللي بيستغربوا لماذا البخاري بالذات، يعني هو بينه وبين البخاري التار بيت، يعني ماذا فعل البخاري فيهم؟ طب الحديث في مسلم، لماذا لا يذكر مسلم؟ شفت حد في كل اللي بينتقدوا الأحاديث ذكر مسلما بشيء فضلا عن أصحاب السنن فضلا عن أحمد أو غيره اطلاقا؟ إنما يقصدون البخاري. ليه؟ لأنك إذا تجاوزت هذا الخط هان عليك كل كتاب، إذ أنه رحمه الله اشترط في كتابه شرطا قويا لم يبلغه أحد قط من أصحاب الكتب. فلما تتجاوز الخط الدفاع الأول يسهل عليك الخط الثاني والثالث، يعني خط بارليف مثلا ده كان طوله 160 كيلو متر، ارتفاعه كان 30 كيلو 30 متر رمل، وكان فيه 35 حصن من الحصون القوية. لو تجاوزت الخط الأول هان عليك الخط الثاني والثالث، لأن خط برليب ده كان عمقه 20 كيلو اللي شبكة الدفاع الإسرائيلية، مش هو الخط الموازي للقناة. لو تجاوزت الخط الموازي للقناة سقط خط برليب. هو البخاري عامل زي خط برليف كده، أو خط ماجينو الفرنساوي اللي الألمان اخترقوه في الحرب العالمية الثانية. إذا تخطيت هذا الخط خلاص صارت البلد كالمباحة. البخاري عامل زي كده. فلما نقول أصح كتابين أي قياسا بغيرهما من الكتب، مش قياسا بالقرآن. فهي المشكلة جاية من كده، ان هو حاطط البخاري في مقابل القرآن. لا، المسألة ليست كذلك، انما عندما تنظر في صحيح البخاري وتنظر في أي كتاب بعد البخاري تعلم أن البخاري مهما تكلم في بعض أحاديثه هو أقوى من كل الكتب. يبقى يصح لك علميا أن تقول صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله، أي إذا قيس ببقية الإيه؟ ببقية الكتب. وإلا إحنا كدارسين لعلم الحديث نعلم من قديم أن البخاري عليه اعتراضات. ليه؟ لأن دي مسألة اجتهادات. أرجو أن أنا مش عايز أقلب المسألة درس علمي يكون ثقيلا عليكم يعني، لكن لابد من توضيح هذا، لأن في هجمة شرسة على مصادرنا الأصلية. وبكل أسف الحراس على المصادر الأصلية أندر من الكبريت الأحمر. لما يكون دولة ما فيهاش حرس حدود، أنت متصور يعني الحدود دي مش ممكن تخترق ويدخلها الأعداء من كل مكان؟ إيه تفعل المشاه والكلام ده إذا كان حرس الحدود غير موجود؟ حرس الحدود ده خط الدفاع الأول. فإحنا عندنا في كل العلوم ناس أفاضل وناس علماء والكلام ده، في علم الحديث وفي الصحيحين على وجه الخصوص رجالنا أندر من الكبريت الأحمر، وهذا يحتاج إلى عمر طويل وإلى استقراء كامل للكتاب. وقل من يستقرئ كتاب البخاري كله حتى يستخرج شرطه، وحتى يعرف عمق تراجمه، وحتى يعرف تسلسل أبوابه. عايز دراسة متينة وجادة، وطلبة علم لا يلعبون. فعندما نقول البخاري ومسلم أصح كتابين، مش معناه أن ما فيش فيها أحاديث متكلم فيها، لكن الكلام مبني على الحكم على الأغراض. يعني أنا لو سألتكم أيهما الأصل وأيهما الفرع، الرواية ولا الراوي؟ مين الأصل؟ يعني مين الأصل اللي أنا ببني عليه، الرواية ولا الراوي؟ الراوي طبعا، الرواية دي نتيجة كلام الراوي. الرواية ما طرتش في الهوى وجات، إنما الرواية مبنية على نقل. النقل ده الراوي، الفرع الرواية التي خرجت من هذا الراوي. طيب الحكم على الرجال، الناس بيختلفوا فيه. ممكن إنسان نسأل عنه 10، واحد يقول لك ده إنسان فاضل، واحد يقول لك إنسان خسيس، والتاني يقول لك مجهول لا أعرفه، والثالث يقول لك ابن حلال. هذا رجل سيء، اثنين اهو، واحد قال فاضل دين، واحد قال سيء. انا ساقدم قول مين؟ السيء ولا الفاضل؟ انا بعمل مناقشات عمدا يعني عشان ما تناموش مني، ها؟ ايه بحاول انا اصحصحكم طالما دخلنا في الشغل. وانا لما بتكلم في الحين بنسى نفسي، يعني ممكن الدرس اللي انا حاضره واخده اقول له هوش منه ولا كده، تمام؟ طيب أقولك. لو جاء رجل امام القاضي وقال له احلف بالله العظيم ان الراجل ده كويس، أو إن الرجل ده لم يفعل الفعل الفلاني، حلف، القاضي لو عنده حاجة؟ مش القاضي بيحكم على كلام الشاهد؟ هل القاضي بيقول للشاهد انتظر لحد ما بعت لجيرانك واعمل عنك تحريات لان احتمال تكون انت مطبخة مع المشهود له؟ القاضي بيعمل هذا الكلام اطلاقا. لكن الراوي عكس كده. تعرف مذهب امن الدولة؟ هو مذهب المحدثين. تصور بقى ايه مذهب امن الدولة؟ انت متهم حتى تثبت براءتك، هذه مذهب المحدثين. ها؟ مش عايزكم تسيئوا الظن في المحدثين وتفكرنهم ها؟ لا، يعني الراوي غير الشاهد. الشاهد القاضي لا يسأل الشاهد انت عدل ولا لا، ولا يجيب ناس يقول ده عدل ولا لا، لحد ما يجي للقاضي واحد يقول له ايها القاضي هذا ضرب اباه قبل ان يأتي الى هنا. يضرب ابوه ده يبقى فاسق بقى، يسقط شهادته لانه ضرب ايه؟ ضرب اباه، بس اسقط شهادته بعد ما وصله الجرح، خلاص كده. علماء الحديث يقول لك لا، الشاهد ده في الاخر بيشهد على حطام الدنيا، كلام فارغ. لكن الراوي الذي سيتدين الناس بكلامه وروايته تكون ملزمة للخلق، انا مش هاخدها من اي حد، انا لا اعني ملايين المسلمين او مليارات المسلمين الى قيام الساعة برواية راوي مغفل او مجهول او الكلام، لا، لابد ان يكون عدلا ثقة حتى اقبل كلامه. يبقى الاصل فيه انه متهم ولا لا؟ الاصل فيه انني لا اقبل روايته حتى يثبت انه اهل لقبول الرواية بخلاف الشاهد، خلاص كده. طالما المسألة الراوي هو الاصل، يبقى في اختلاف في وجهات النظر بالنسبة للعلماء. واحد ساكن جنب راوي من الرواة وعرفه ومن بلده، وجاء رجل غريب سمع الراوي ده قال كلمتين كده ما عجبهوش، قال ليس بثقة، وجاره اللي قاعد جنبه قال هذا رجل ثقة، أخذ بكلام مين؟ بكلام بلدي الرجل لأنه أعلم به وأدرى من الغريب. علماء الحديث وضعوا ضوابط من حديد، مش المسألة سبهللة ولا المسألة مسألة مزاج ولا كده يتهيأ له يقول، لا، المسألة مش كده خالص، ضوابط حديدية موجودة في علم الحديث. البخاري له رأي في راوي معين، ابن معين وأحمد بن حنبل لهم رأي مختلف. البخاري قال هذا الراوي ثقة عندي وهو إمام كبير مجتهد، فنقم الأحاديث بتاعته وحطها في الصحيح بتاعه. يجي واحد يقول لك لا، إزاي البخاري يحط ده في صحيح وأحمد بن حنبل قال عليه منكر الحديث، يبقى الحديث ده ضعيف. ولا قول لمجتهد على مجتهد آخر، كل واحد مجتهد. طب إيه رأيكم في حديث إنما الأعمال بالنيات؟ صحيح؟ طب ولا يجوز النظر في إسناده حينئذ، لكن فيه راوي اسمه محمد ابن إبراهيم التيمي. الحديث ده ملوش غير إسناد واحد في الدنيا على بعضها، ملوش إسنادين، إسناد واحد فقط من أول يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، ملوش غير كده، هذا الإسناد الوحيد. ثم تواتر هذا الحديث من تحت يحيى بن سعيد بحيث رواه أكثر من 70، وفي بعض العلماء ادعى أن رواه 700، والحافظ بن حجر العسقلاني وهو من أهل الاستقراء نفى الكلام ده وقال أنا من يوم ما عرفت يميني من شمالي وعرفت حاجة اسمها من الحديث ما قدرتش أكمل 100. فالسبعمية دي مسألة بعيدة جدا. أحد رواة هذا الحديث محمد بن إبراهيم التيمي أحمد بن حنبل قال يروي مناكير، أهو يروي مناكير، وده راوي تفرد بحديث لم يتابعه أحد. لو تابعه أحد كنا هنمشيه. طب إزاي الحديث اتفقت الأمة على صحته وفي راوي أحمد دول يروي مناكير؟ أهو اللي بيعترض على البخاري ومسلم ياخدوا الكلام ده بقى راوي متكلم فيه، لدرجة إن في واحد نزل كتاب اسمه صحيح صحيح البخاري. والله عمل 3 مجلدات، مجلدين جاب فيهم البخاري كله وأعلى الأسانيد اللي فيها سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ما خلاش واحد، لدرجة أنني قلت هذا الرجل يحتاج إلى إسناد من الملائكة عشان يعديه ويقبله. كل أحاديث سفيان الثوري ضعيف، كل أحاديث سفيان بن عيينة ضعيف، كلها على بعضها من أول حديث لآخر حديث. عشان إيه؟ قال لك أصل بيقولوا يدلس. طب ده اللي قال لك يدلس هو اللي خرج الحديث في الصحيح بتاعه، يعني أنت ما جبتش حاجة من جيبك ولا جبت حاجة من عند أهلك يعني. ها؟ ده اللي عرفك التدليس واللي قال لك فلان مدلس هو اللي أنت عمال تتمعلم عليه وعمال تصحح عليه. فهذا يحتاج إلى إسناد من الملائكة، فعمل صحيح صحيح البخاري. كانت النتيجة بتاعته إيه الدراسية خلاصتها؟ 2/3 صحيح البخاري منكر، 2/3، والثلث هو اللي نجح. فأنا عايز أقول إحنا لما نيجي النهاردة ننظر إلى واقع هذين الكتابين، ليس هناك كتاب إطلاقا بعدهما اشترط ما اشترطاه البخاري ثم مسلم نحى نحوه ووسع شرطه شوية. فلما وسع شرطه شوية كان الاعتراض عليه أكثر من البخاري، خلاص. فلما بنقول بقى أصح كتابين وقع فيه إفراط وتفريط. إفراط في ان واحد قال لك ليس فيهما حديث متكلم فيه، والتفريط ان هو يدعي ان البخاري او مسلم فيه اسرائيليات والى اخره. والحق دائم بين طرفي نقيض، وسط بين نقيضين. فصحيح الامام مسلم لما العلماء قعدوا فضلوا بين البخاري ومسلم ميزوا مسلما بشيء هو الذي جعلني أختار منه حديث اليوم. قالوا مسلم أحسن سياقة للحديث من البخاري، لأنه يأتي بالحديث بتمامه وبألفاظ شيوخه، لأنه كتب صحيحه في حياة شيوخه، فكان يمكن له إذا يعني شك في لفظة أو كده أن يراجع شيخه الذي أخذ منه الحديث فيأتي بالحديث على وجهه. ثم إنه لا يقطع الحديث بحيث تذهب حلاوته، بخلاف البخاري كان يقطع الحديث الواحد إلى أحاديث لأنه كان يتتبع الفقه الذي في الحديث. فلما يكون عايز جملة من حديث 3 صفحات ما يجيب لكش 3 صفحات، يجيب لك الجملة فقط التي يريد منها الحكم الفقهي حتى لا يعظم كتابه ويطول. عشان كده هو سماه ايه؟ الجامع الصحيح المختصر. فلو كل رواية أراد أن يستنبط منها حكما فأتى بها على وجهها لكان البخاري أضعاف الحجم الموجود الآن. مسلم صنف كتابه أبوابا ولكنه لم يسم الباب. يعني اللي انتم تقرؤوه في صحيح المسلم باب كذا وكذا، مش تبويب مسلم، ده تبويب النووي. وقبل النووي في علماء بوابوا تبويبات خاصة على صحيح مسلم، لكن كتاب النووي لما اشتهر والكلام ده ثبت تبويبه على ليلة. لكن مسلم قسم كتاب الكتب، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب، قسموا الكتب، ثم قسم الكتب إلى أبواب، ولكن لم يبوب الأحاديث، لم يبوب، يقول باب كذا وكذا زي ما البخاري بيعمل. فلأن مسلما أحسن سياقة من البخاري، أفضل أنا كثيرا أن آتي بلفظ مسلم على لفظ البخاري لهذه السياق. الصحابة رضي الله عنهم فيهم مشاهير وغير مشاهير بالنسبة لعوام المسلمين. أنا اخترت صحابيا ليس بمشهور لكنه بطل من الأبطال، أبلى بلاء حسنا في غزوة ذي قرد حتى مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت أستغرب كثيرا مطلع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الصحابي أن يبايعه 3 مرات وليس مرة واحدة، كما سأقرأ عليكم لفظ الحديث. أنا أحفظ الحديث لكن أنا فضلت أن آتي بلفظ الكتاب عشان يبقى إيه هو مجلس من صحيح مسلم، لأن أحفظ الحديث عبارة عن 4-5 صفحات، لكن أنا إذا أتيت ربما بدلت كلمة بكلمة أو وضعت جملة قبل جملة، فأنا أحببت أن آتي بالحديث على لفظه ثم أقف على بعض فوائده، لأني أنا عشان أقف على فوائد حديث 5 صفحات يبقى إن شاء الله إيه هتصبحه هنا في المسجد، وأنا البطاقة بتاعتي مكتوب فيها بدون عمل، ها يعني ماليش شغل، قاعد يعني، لكن الناس شغالين، ها عندكم شغل وعندكم كده، ها فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي. الصحابي الجليل الذي أحببته بعد قراءة هذا الحديث حتى غلب حبه على قلبي هو سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. وسلمة ابن الأكوع غير معروف كما قلت لجماهير المسلمين، لا يعرفه إلا المشتغلون بالحديث أو اللي لهم اطلاع على الصحيح. والأغمض منه عمه عامر ابن الأكوع. عامر ابن الأكوع سيأتي ذكره في آخر الحديث. قل من الناس من يعرف عامرا لكن الله يعرفه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه وهو حي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لرجل وهو حي علم أنه سيموت شهيدا، كما لا أريد أن أستبق الحدث وأترك كل حدث في موضعه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حاء، أو تكون فاكر ناكب حمار ولا حاجة أقول له حاء، ها لا، حاء دي عند المحدثين حرف معناه التحويل، يريد أن يقول أنا عندي إسناد آخر سأحول له النقل إليه، زي اختزال كده، ده اللي بيقول لك تحويل ويجيب الإسناد الثاني يقول لك حرف حاء، فأول ما تلاقي حرف الحاء لوحده كده في إسناد الأسانيد أعرف أنه هيجيب لك إسناد ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس. وكتاب مسلم الحقيقة كتاب أسانيد قبل أن يكون كتاب متون. يعني اللي عايز يستمتع بالفقه يقرأ في البخاري، واللي عايز يستمتع بصنعة الإسناد عليه بمسلم. ليه؟ لأن مسلم يكثر من تحويل الأسانيد، ودي شغلة محدثين بخلاف البخاري. فالإمام مسلم ذكر عدة أسانيد لهذا الحديث. وطبعا أنا يعني تحت كلمة حاء دي تحتيها كلام جميل وظريف، بس أنا مش هدخل فيه لأن أنا بدخل بنسى نفسي، فأنا مش عايز إيه برضو أشرد عن الدرس. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم ابن القاسم حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهوي، هو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي، قال أخبرنا أبو عامر العقدي واسمه عبد الملك ابن عمرو. كلاهما اللي هو هاشم بن القاسم وأبو عامر العقدي عن عكرمة بن عمار. حاء أدي إيه أجيلنا إسناد آخر. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اللي هو صاحب السنة الدارمي المشهورة، ده كان برضو شيخ البخاري ومسلم. وهذا حديثه، يبقى هو روى عن عدة شيوخ، بس اللفظ الذي اختاره في هذا الحديث هو لفظ الدارمي. وهذا مما يتميز به مسلم عن البخاري. البخاري ساعات يجيب الحديث عن أكثر من شيخ بس لا يبين هذا لفظ من، بحيث أنك ما تعرفش تجزم لفظ الشيخ ده أو لفظ هذا الشيخ. قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي، حدثني أبي، ليتها ترجع ويكون فينا من يقول حدثني أبي. أبوه الوسلمة ابن الأكوع. قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 14 مئة، 1400 إنسان، وعليها 50 شاة لا ترويها، اللي هي البئر دي فيها مية لا تروي هذا العدد ولا الشيء. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، الركية اللي هو البئر، والجبى اللي هو ما يحيط بالبئر اللي هو ايه يعتبر شفير البئر يعني اللي انت بتقف عليه. قال فإما دعا وإما بسق، بسق أو بصق، السين بتحل محل الصاد والعكس، إما بصق فيها أو دعا. قال فجاشت فسقينا واستقينا، يعني فار الماء وملأ البئر، فشرب القوم كلهم وشربت الأنعام أيضا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال بايع يا سلمة. قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا، أنا قلت لك أنا لفت نظري أنه بايع سلمة لوحده 3 مرات لوحده، لم يبايع أحد، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حد من دول. قال وأيضا. قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة. الحجفة أو الدرقة تشبه الترس الذي يستعمله المقاتل في القتال، يحمي به رأسه، يحمي به يده، اللي هي زي لأمة الحرب كده، بحيث ان هو يلبس الخوذة الحديد ضربوا بالسيف ما يفلقش دماغه، أو يلبس لأمة الحرب لا يكون حاسرا بحيث لو ضربوا على إيده ما يطعهاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لما رأه عزلا ليس معه سلاح أعطاه حجفة أو ضرفة. حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة؟ قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وفي وسط الناس. قال وأيضا، دي ثالث مرة سلمة يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبايعته الثالثة، ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ وهو لما لم يجد معه السلاح أعطاه الحجفة والدرقة، فلما أراد أن يبايعه في المرة الثالثة لم يجد معه هذا الترس، فبيسأله أين حجفتك أو درقتك؟ قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها، عم عامر ابن الأكوع. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، يعني أبغني يعني أعطيني. لما يكون إحنا في حالة حرب ومعك الترس، معك الخوذة، معك اللأمة، تديها لواحد تاني وتبقى أنت حاسرا، ده كل واحد بيدافع عن حياته عايز برضو ينتصر، وكان حبس يرجع لإيه؟ يرجع إلى أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأن قال لك له إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، يعني كأنه يريد أن يقول كأن عمك أحب إليك من نفسك. وفي هذا دليل على جواز استخدام أمثال الأوائل في الكلام، وهذا مما تميزت به العرب، كان عندهم أمثال، والميداني له كتاب في الأمثال، والعسكري والزمخشري كتب الأمثال، كتب رائعة جدا يصلون إلى المطلوب بأقل قدر من الكلام البديع البليغ. فمثلا إذا ذهبت لتعقد صفقة ثم رجعت منها صفر اليدين، فقال لك أحد الناس ها ما حالك؟ إذا استخدمت أمثال الأوائل تقول رجعت بخفي حنين. إذا كانت الأمثال سائرة بين الناس خلاص مش هقول لك حنين مين وأعادك على المصطبة وتحكي لي القصة، لا بتبقى إيه أمثال دارجة، يقول رجعت بخفي حنين، حنين ده يطلع إيه حنين ده؟ رجل كانت له ناقة جيدة ولكن لم يكن عاقلا ذا عقل راجح، واحد لص ظريف حب ياخد الناقة دي منه، قام جاي على فرع شجرة، هو عارف انه كل يوم بيمشي من ايه من الطريق ده، جاء على فرع شجرة وقام معلق له ايه فردة من الجزم، وبعد كيلو قام معلق له الفردة التانية. فحنين راكب الناقة بتاعته وبعدين وماشي لقى فردة الجزمة جديدة لنج لسه ايه ما تعصتش تراب ولا، قال ما اجودها لو كان لها اخت. ها مشي هو ياخد فردة واحدة يعمل بها ايه، بعد ما مشي كيلو لقى ايه الفردة التانية، قال حلوة قوي، قام مبرك الناقة وايه وراجع يجيب الايه الفردة التانية، كان الحرام مستخباله في الدورة بقى، قام راكب الناقة وايه وشرخ بها خلاص. بعد ما جاب الفردة التانية وجمع لقاش الناقة، أين ناقتك؟ بيسألوه، قال رجعت بالخفين، هو كان حنين بقى رجعت بالخفين، فيبقى هو ضيع الناقة بسبب إيه نعل، يبقى مين الخسران؟ هو الخسران خلاص. لا شك. إشارة إلى الإيه؟ الذي يضحي بالغالي النفيس للبخس الخسيس. كتب الأمثال كتب ممتازة مسلية فيها أدب كثير، ومن أحسن الكتب الحقيقة كتاب الأمثال للميداني، بيذكر المثل ويذكر سبب وروده، وهو مطبوع من قديم، مطبوع في 5 مجلدات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسلمة ابن الأكوع لما أعطى حجفته أو درقته لعمه عامر، قال: إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. عائشة رضي الله عنها لما قالت لعبد الرحمن ابن أبي بكر: لما لا تزورنا؟ قال: يا أم، ألم يقل الأول؟ الجماعة اللي هم إيه؟ السابقين، ما هو مثل برضه: زر غبا تزدد حبا. ما هو في بعض الناس ينسبه حديثا، هو يعرف أنه ورد في بعض الكتب على أنه إيه؟ حديث، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. زر غبا تزدد حبا، يعني زر على فترات متباعدة. وأنا أهدي هذا المثل للجماعة اللي كاتبين كتابهم وبعدين يروح يقعدوا الساعة 1 بالليل في بيوت الناس، والراجل قاعد عنده شغل بكرة وكل شوية يعمل كده على الكرسي، وصاحبنا مش شايف حاجة خالص، قاعد وخلاص. أو اللي بيروح كل يوم على طول وبتاع، لا، أنا بقول له بقى إيه المثل ده: زر غبا تزدد حبا. قال: إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال: ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. صلح الحديبية المعروف. قال: وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. ده بقى الدرس الذي يجب أن نتعلمه ونعلم لما ساد الأولون ولما سقطنا. ما الذي يجبر رجلا كسلمة كان له مال ودار على أن يكون تبيعا؟ تعرف في الموقف كان في زمان التباع، التباع ده اللي هو ايه، بيمسح العربية وينادي على الزباين وياخد الأجرة من الناس، والسواق هو المعلم، ما يقولش لحد هات الأجرة، ده كان اسمه التباع زمان. يعني لما يقول: كنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه بالمحسة، يعني بالليف، يمسكه يحميه من الغبار والكلام ده، وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها. عايز ينام في ظل الشجرة، فالشجرة منزلة شوك، فكنس تحت الشجرة وإيه؟ واضطجع في ظله. قال: فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني 4 من المشركين من أهل مكة، فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى. ألا إيه اللي خليه يصبر على ناس يشتمون النبي؟ عشان كان في صلح، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عقد صلحا لا يجوز لأحد أن يخترمه. هو ده بقى أساس نجاح الجماعة عموما، أي جماعة، أن يكون لها رأس. رأس آمر حكيم، وأن يطاع طالما أنه يأمر بطاعة الله. هم الجماعة بتوع الجرائد والمجلات والتوك شو والمش عارف ايه، يقول لك الثورة نجحت لأنها كانت بلا رأس. أي حاجة بلا رأس ممكن تعيش بالعقل كده؟ لما تحب تقتل الأفعى تقطع ديلها ولا تقطع رأسها؟ تقطع رأسها. يقول لك عليك برأس الأفعى، فكل شيء بلا رأس ميت. يقول لك ميزة الثورة إنها بلا رأس. أول مرة أشوف حاجة بلا رأس تعتبر ميزة. مر أبو حنيفة رحمه الله على رجال طلبة علم كده تفقهون، فقال ألهم رأس؟ قالوا لا. قال إذن لا يفلحون أبدا. ما في الآخر إذا اختلف ده أو ده أو ده أو ده، المرد لمين؟ وإحنا عادينا في الأمثال نعطف هذا على ما سبق. يقول لك لما قسم الله الأرزاق على الخلق اعترض كل امرئ على رزقه، فلما قسم العقول رضي كل إنسان بعقل. مش هي كده؟ كل ساخط على الرزق بتاعه. ليه أنا ما عنديش فيلا؟ ليه ما عنديش سيارة آخر صيحة؟ ليه ما أنا ساكن في حي شعبي مش ساكن في حي راقي؟ ليه كذا كذا كذا؟ أول ما نيجي نتكلم بقى في العقول، لا هو عقله يزن بلد. تمام؟ طيب أنا وأنت اختلفنا، لست أولى بالصواب مني ولست أولى بالخطأ منك. زي ما أنت بتخطئ وتصيب أنا كمان أخطئ وأصيب. طب إذا اختلفت أنا وأنت من الحاكم بيننا؟ نجيب واحد ثالث زينا؟ أنا هعترض وأقول لك هو ده إيه اللي عنده عقلين وأنا عندي عقل، ولا عنده عقل وأنا عندي نص؟ الثالث اللي أنت جايبه ده إيه محله من الإعراب؟ طب ما احنا كلنا أولاد تسعة، وجايز يكون هو ابن سبعة كمان وأنا ابن تسعة، يعني أنا المفروض أنا دماغي أحسن منه يعني، وهو دخل حضان وأنا ما دخلتش. ها؟ لا ممكن ندخل في الفيلم ده. يبقى أنا وأنت إذا اختلفنا يبقى لابد أن يكون العقل الثالث الحاكم عقل معصوم. مين العقل المعصوم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بس، خلاص. عشان كده في الحديث قال لك أنا أمانة لأمتي. اتنين اختلفوا يدخل بينهم ويخلص خلاف، ما فيش حد يقدر يقول له لا ولا يعترض عليه. ليه؟ لأن ده شرخ في إيمانه على طول. يبقى المرد في النهاية إلى العقل المعصوم وهو عقل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى خلاص انتهت القصة إذا رجعنا إلى المسألة دي. لكن يجي يقول لي إن نجحت لأنها بلا رأس، طب الشباب اللي طلعوا دول قدروا يهدموا الدولة، لكن هل استطاعوا أن يبنوها؟ ليه ما كانش عندهم خطة بناء أصلا؟ لأن سقوط الدولة نفسها كان مفاجأة للجميع، مفاجأة للعالم أجمع. حتى المخابرات الغربية اللي هي شغالة بترصد دبة النملة ما كانوش يعرفوا إن ده هيحصل، ولنا ولنت ولا أجدع مننا كان يعرف إن ده هيحصل. خلاص حدث، لكن ليس عندي خطة بناء، عمالين نخبط في بعضنا. تمام؟ فلما سلم الجماعة الأربعة المشركين دول وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم بيغزوه، وفي بنود صلح أو في صلح بينه وبين أهل مكة، ما يقدرش سلم يتعدى إطلاقا على الجماعة دول. ألف أبغضتهم، وعلشان خاطر ما يسمعش ما يكره ويبقى قاعد، قام رايح لشجرة تانية ونايم تحتها. الجماعة الأربعة المشركين دول علقوا السيوف بتاعتهم على الشجرة وناموا تحتها برضو. فبينما هم كذلك إذ سمع صوتا يقول وصباحا قتل ابن زنيم. يعني واحد من المشركين اتعدى على واحد من المسلمين وإيه؟ وقتله. شوف سلمة عملي بقى، البطولة هتبتدي من أول اللحظة دي. وكان سلمة رضي الله عنه قوي البنيان. قال بعض التابعين: دخلت على سلمة بن أكع أسلم عليه فكانت يده كخف البعير. تخيل بقى لما تكون إيه زي خف البعير، أمال رجلي إيه؟ انتوا هتشوفوا دلوقتي سلمة هيعمل إيه مش في أربعة من المشركين، ده في جيش من المشركين وده رجل وحده، سترون كيف فعل هذا البطل. يقول سلمة: فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيد. قال: فاخترطت سيفي، أي أخرجته من غمده، ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. الضغث والحزمة، تخيل بقى لما يكون كل واحد معاه سيف تخن كده، يبقوا زي الحزمة في إيده، يبقى إيده زي خوف البعير ولا لا؟ ها؟ مسكهم زي ما أنت تكون ماسك حزمة جرجير ولا حاجة. يقول: فجعلته ضغثا في يدي، ثم قلت: والذي كرم وجه محمد، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. بدأنا بقى الشغل، ترفع راسك لا تاطي، ده من أولها كده اللي حيرفع راسه. وبعدين شوف يعني شوف الحلف، شوف الحلف اللي هو كله محبة، ينضح محبة. والذي كرم وجه محمد عليه الصلاة والسلام، اللي هو عمل معكم الاتفاقية، وأنا تحولت إلى شجرة أخرى حتى لا أخرق ما عقد، لا يرفع أحدكم رأسه إلي وينظر معترضا وينظر إلي فضلا عن أن يعترض إلا ضربت الذي فيه عينه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل من العبلات، قبيلة يعني ينتسبون إلى امرأة اسمها عبلة يقال له مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين. فرس المجفف اللي هو عليه بردعة تقيه السهام، عاملة زي اللقمة برضو في الحرب والكلام ده، ما هو الفرس اللي انت راكبه إذا ما حمدش بطنه ممكن أي فارس يخرق له بطنه ويوقعه، فهو علشان الفارس يحمي الفرس يوم ايه يبردعه ببردعه بحيث السهام يصعب عليها ان ايه تخترق هذا الايه التجفاف ده وتدخل على بطن الايه الفرس. يبقى عمه عامر جاب راجل من العبلات ومعاه 70 ايه واحد اسرهم، او واحد جاب 71 اهو، وسلمة جاب الاربعة، بقوا كم واحد؟ 75، مش كده؟ 70 واحد اللي جابهم ايه عامر، ادي 71، والاربعة اللي جابهم سلمة بكام؟ 75 واحد. قال: فنظر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء. هم اللي يتحملوا عهدة بدء نقض العهد، وثناء اي للمرة الاخرى. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، الآية كلها. قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل. بني لحيان قوم من المشركين، بينهم وبين المسلمين جبل، وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي وأصحابه، يعني طليعة يعني زي الجاسوس. فاستغفر لمن يصعد هذا الجبل، يبقى الجبل ده شكله ايه؟ عالي ولا واطي؟ سهل ولا وعر؟ وعر. كونه يستغفر له إلا لازم يكون في حاجة فيها إيه، حاجة فيها مجهود يعني. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا. أهو ده عمل زي الرباط، المرابط يجري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يختم على عمل كل عامل إلا المرابط، يجري عليه عمله إلى يوم القيامة. الرباط يعني إيه؟ يعني الحدود التي بيننا وبين العدو، حتى لو إحنا في حالة سلم. وذلك علماؤنا كانوا يرابطون، أحمد محمد كان بيروح الرباط، مش الرباط بتاع المغرب، لا يعني يذهب بينه وبين المشركين على الحدود، يعد له ليلتين ثلاثة أربعة ويرجع. كان كل العلماء هكذا، لعل أحدهم يموت وهو إيه؟ وهو مرابط، يوم يجري عليه عمله إلى يوم القيامة. وطالما فيه رباط العدو بيخاف، يعني حدود الدولة الإسلامية كانت محروسة بصفة دائمة، وكان الكل يذهب متطوعا. دلوقتي اللي بيطلع من الجيش بيبقى فرحان قوي ويهنوه ووزع بيبس ومش عارف ايه والكلام ده ها. كانوا زمان لما كان دخول الجيش اسمه الجهادية نسبة للجهاد، كان اللي يطلع من الجيش يصوتوا عليه. ليه؟ قال لك مش راجل. ما هو طلع من الجيش ليه؟ عشان مش راجل يعني، مش ليس رجلا يعني. دلوقتي بقى أمنية كل واحد إنه يطلع من الجيش. شوف بقى الفرق بين زمان وبين النهاردة. لا ده هو كان يمشي مسافات طويلة حتى يصل إلى الرباط ليرابط تنفيذا لهذا الحديث الذي رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلمة بن الأكوع لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لمن رقي الجبل رقاه تلك الليلة مرة أو مرتين. قال: ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح. الظهر اللي هو الايه؟ الأنعام يعني، اللي البقر والإبل والغنم والكلام ده. بعث بهذا الظهر مع غلام له اسمه رباح، وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا يقول: إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعي. تاني أهو ده ثناء، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناء؟ أهدي للمرة الثانية، يعني كأنه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي غدر أول مرة سيغدر في المرة الثانية، فعفى عنهم أول مرة، إنما ثاني مرة لا. المرة دي أغار عبد الرحمن الفزاري أحد المشركين على الراعي، قتله وأخذ كل الأنعام على ظهر اللي هو ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. كان سلمة مع رباح بالفرس بتاع طلحة ابن عبيد الله، كان مع الراعي، الراعي اللي هو كان يرعى الغنم، ورباح كان هو المشرف على الظهر. قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، اللي هو صاحب الفرس يعني، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. يقال سرحت الناقة، يعني ذهبت لتأكل، السرح اللي هو الظهر يعني برضه. قال: ثم قمت على أكمة، الأكمة اللي هو إيه؟ الجبل الصغير كده وقف عليه، فاستقبلت المدينة، خلى وشه للمدينة، فناديت ثلاثا: يا صباحا. ده كان نداء استغاثة زي صفارات الإنذار في الإيه؟ في العهد الحديث بتاعنا ده، يا صباحا، على تعرف إن في مصيبة حصل، فيكون شوف لما هو فين والمدينة فين، فلما يقول يا صباحا ويتصور ان صوته يصل الى المدينه يبقى البنيه بتاعته ايه؟ البنيه بتاعته قويه. قال: ثم خرجت في اثار القوم ارميهم بالنبل وارتجز واقول: انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع، كلمة يوم الرضع دي ده برضو داخل في الأمثال. يقال لئيم راضع، كان زمان لما البخيل يحب يشرب لبن المعزة مثلا ولا حاجة أو البقرة أو الجاموسة، لما يجي يحلب أنت عارف اللبن بيبقى له صوت وهو بينزل في الطاجن يعني. هو بقى مش عايز حد يعرف انه بيشرب لبن، يوم ينزل تحت المعزه ويرضع. ها؟ بحيث انه ايه؟ يمص وما فيش حد يعرف انه ايه؟ انه بيشرب لبن. فوصف اللئيم بهذا. يقال لئيم راضع نسبة الى ايه؟ الى فعل هذا اللئيم اللي عمال يرضع من ثدي الشاه ولا حاجه، بحيث انه ما فيش حد يشاركه الايه؟ اللبن. يقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم اللئام، هعرفهم شغلهم النهار. قال: فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. كان زمان ده اسمه رجس، كانوا يرتجزون في الأعمال المهمة من باب التخفيف على النفس. ولسه الكلام ده موجود لحد النهاردة في الجماعة اللي بيساحوا الدودة، دودة القطن والكلام ده، يقعدوا ايه يغنوا أناشيد وبتاعوا وخلينا يتمخطر فيهم وخليهم يتكعبل فيها هي كده. كانوا ايه الجماعة، كل خولي من دول، احنا كنا بنسرح الدودة زمان، لازم نسرح القطن ونقعد نقلب الشجر عشان نزلنا اللطعة اللي من الدودة كده، البيض بتاع الدودة كان تمام وكمان اللطعة والكلام ده ايه، نقوم نقطع الورقة ونقص في آخر نحرق الدودة ايه عشان ما تاكلش القط، تمام. فكان كل خولي بيبقى له مثلا 5 فدادين اللي هي المنطقة بتاعته اللي المفروض ينقيه، فكنا احنا بنشتغل في حتة وعلى بعد مثلا 3-4 فدادين في خولي تاني معاه شوية عيال صغيرين كده بتاع، ويلقحوا كلام على بعض، تمام. كل ده ايه؟ علشان نسلي نفسنا. ولحد النهاردة الجماعة اللي بيشتروا الرز والكلام ده ايه؟ برضو الدوس عمالين يغنوا وهم عمالين يشتروا من باب الايه؟ من باب الترويح عن النفس وعشان يقضوا الايه؟ المسافة بتاعت الشغل. والكلام ده قديم، فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم بيحفر الخندق، ها؟ كان الصحابة يرتجزون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم الايه؟ يشاركهم هذا الرجز، لكنه كان بيكسر البيت عشان ما يبقاش قال شعر. ده على قول من يقول ان الرجز من بحور الشعر، وفي واحد بيقول لك لا مش من بحور الشعر، وتمام. فالصحابة كانوا يردون عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. الشطر الأولاني مكسور يعني ما تعرفش توزنه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، شوف الشطر الثاني موزون ازاي، فأكرم الأنصار والمهاجرة. هات الشطر الأولاني اعمله زي الخط الثاني ما تعرفش كيف، فأكرم الأنصار والمهاجرة. اللهم لا هو كسر عنده عليه السلام عشان ايه؟ يقول الشعر، ها؟ كان اذا روى بيت شعر لابد ان يكسره، بخلاف الصحابه اللي كانوا بيردوا عليه بقى. هو كان يقول: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاكرم الانصار والمهاجره، هم اللي يقولوا الى كلام موزون كله. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما لقينا ابدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما يرتجزون من باب تخفيف الايه؟ من باب التخفيف والتحميس. فهو سلم الناس وعرضهم وهو عمال يجري وراهم ويرميهم بالنفس ويقول لهم ايه؟ خذها ولا تنفع ولا يعمل. قال فوالله ما زلت ارميه واعمل به اذا رجع الي فارس شجره في اصلها ثم رميته. هم مش اربعه بس ده هم مجموعه يجري وراهم يضربهم. اول ما واحد يرجع له يقوم رايح مستخبي الشجره ويدي له سهم يقوم جاي بالظبط في المكان اللي رماه. قال فعقرت به حتى اذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه ما هم ضايق عليهم وعايزين يهربوا منه. فهم داخلين ايه كده في حته ضيقه من الجبل قام طالع لهم فوق. قال علوت الجبل فجعلت ارديهم بالحجاره. قال فما زلت كذلك اتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خلقته وراء ظهره. يعني هم ليه عايزين يخروا كل واحد جنبه يقع فيه في الجبل. فكل الظهر اللي خدوه اللي كان راكب على جمل ولا راكب على حمار ولا راكب على دابه فر وتركه. فكل الظهر اللي هم سرقوه بقى خلف ظهر مين؟ سلمة ابن الأكبر. وليس هذا فقط، يقول وخلوا بيني وبين الظهر يعني ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون. ما هو واحد شايل رمح وبردة عايز يهرب بجد لازم يرمي اللي شايله على كتافه عشان يقدر ايه؟ يقدر يجري. يعني تركوا الظهر وتركوا ما يملكون ايضا. فالسلام يعني قال فجعلت على هذه آراما وعلامات يعرفها النبي واصحابه. لانه عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي واصحابه ورا. فعشان الجناح وهذه البور يعني مجروح كان يعمل علامات عليه وياخدها كغنائم. قد أتاهم بدر ابن فلان الفزاري طلبوا مدد فجالهم مدد. شوف هو سلمى لوحده ويعمل يطارد مجموعة من المشركين واستغاثوا بفلان ابن بدر الفزاري جابوه هو كمان مع آخرين فجلسوا يتضحون يعني يتغدون. وجلست على رأس قرن، القرن اللي هو الجبل المنقطع لوحده من الجبل الكبير، بس ايه؟ مش عالي قوي انما يعني علوه مش كبير يعني. فالفزاري بيقول ما هذا الذي ارى؟ لقيتوا ايه كلكم على بعضكم كده وواحد زي ده عامل فيكم العمليه دي كلها؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس. يرمينا حتى انتزع كل شيء في ايدينا. اما هو الفتك بقى عايز يقترح اقتراح ويعمل خطه حرب ضد مين؟ ضد سلمة. فقال فليقم اليه نفر منكم اربعه. قال فصعد الي منهم اربعه في الجبل. قال فلما امكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا طلبني رجل منكم فيدركه. أشوف يعني وصل به الحال بيقول لهم كده أنا لو عايز أجيب واحد فيكم هجيبه ولو كل أي واحد فيكم حب يجيبني مش عارف يجيبني. طبعا انتوا هتعرفوا مش عارف يجيبوا ليه بس في اخر الحديث برضه. قال احدهم انا اظن. طبعا يظن وستين يظن لان هو من اول ما طلع وراهم العينه بين شافوا وعمل فيهم ايه. قال فرجعوا مكانهم بعد ما كان طالع له اربعه سمعوا بس الكلمتين دول منه قاموا راجعين ايه مكانه. قال: فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. ثلاثة خلاص الثلاثة دول. قال: فأخذت بعنان الأخرم، الأخرم الأسدي، سلمة مسك الرجال. قال: فولوا مدبرين، ثم جماعة المسلمين، قلت: يا أخرم أشبرهم لا يقتطعون، يعني اعملوا التفاف ينفروا بك، يسيبوك تمشي وهم مطوعين، أشبر لا يقتطعون. شوف الأخرم الأسد. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحد بيني وبين الشهادة. قال: إنه مش رايح دبول لا تحد بيني وبين الشهادة، ما قالوش لا أنت حبيبي ومش ممكن اسيبك والكلام ده، لا تركه. ليه؟ عشان سلمة قال له: ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر وتعلم ان الجنة حق وان النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته. فالتقى هو وعبد الرحمن الفزاري اللي هو ايه؟ اللي هو اخذ الظهر في الاول وقتل راعي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فعثر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله. يعني الأخرم ضرب الفرس بتاع عبد الرحمن، بس عبد الرحمن قتل مين؟ الأخرم الأسدي، وركب فرس الأخرم بقى وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، ثالث مرة لما يحب يحلف ما يحلفش إلا بهذا الحلف المحبب إلى نفسه، لتبعتهم أغدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. خلي بالك إنهم راكبين اللي إيه؟ الفرس، جار وراهم يتبعهم لدرجة ان هو لم يعد يرى لا الفرس ولا غبار الفرس كمان، يبقى سريع جدا كما سيأتي في آخر الحديث. يقول: حتى يعدلوا قبل غروب الشمس الى شعب فيه ماء. طول النهار بيجر وراهم وحيموتهم العطش، أخيرا وجدوا إيه؟ بئر ماء هيشربوا. حتى قبل غروب الشمس وجدوا بئر ماء يقال له ذا قرد، اللي نسبت إليه الإيه؟ الغزوة دي، ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه والله ما ذاقوا منه قطرة. يعني برضو شوف وراهم، يعني كلهم على بعضهم كده، هم الجماعة المشركين وفلان ابن بدر الفزاري والجماعة العصابة بتاعته وهو لوحده وراهم، لم يدعهم يشربون قطرة من هذا البئر وهم عطاش. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصفه بسهم في نغض كتفه. النغض هو الأرقوشة أو الغضروف اللي بيكون موجود هنا، يديله السهم في الحتة دي كده. فقلت: خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. فالمشرك اللي اتضرب بقى في البتاع ده قال: يا ثكلته أمه أكوعه بكرة. أنا هو أنت الأكوع اللي بيجي ورانا طلعت لي من تحت الأرض يعني؟ ها؟ بقول أكوعه بكرة. قال: نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة، هتكون في أي حتة تلاقيني طالع لك من تحت الأرض. قال وأردوا فرسين على ثنية. من كتر ما بيجروا بالخيول الخيول تعبت فما عادتش قادرة تجري فتركوا الخيول وطلعوا يجروا على رجليهم فخد الايه الخيول اللي هم تركوها وخلاها ورا ظهره برضو عشان ايه الصحابة يخلوها. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هما الفرسين يعني. قال ولحقني عامر اللي عمه يعني بصطيحة فيها مذقة من لبن وصطيحة فيها ماء. المذقة واللبن كانوا عايزين يشربوا منه ما خلاهمش ايه يشربوا منه. قعد على البئر ده وامر بلالا ان ينحر له ايه جزور ذبح جزور واوقدوا نارا. واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واذا بلال نحر ناقه من الابل التي استنقذت من القوم واذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلت. إيه المثابرة دي يا شوف بعد الجهد ده كله بقول يا رسول الله انتخب 100 واحد معايا ونطلع وراه برضو نجيبهم يعني. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار وقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. قال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. أنت عايز تروح وراهم أهم قاعدين في أرض غطفان وواحد عزمهم على غدوة ودبح لهم عجل فهم قاعدين هيشوا العجل لسه هم طالع وراه ما هو مش عايزهم شوف لا شربوا ومش عايزهم ياكلوا كمان وخبرك ازاي. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا. قال فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا. قال لا ده لسه يدوبك بيسلخوا ليه الجزور ولسه بقى هيطلعوا الكرشه بتاعته ولسه هينظفوه وحطوه على النار اذا بهم يروا ايه غبار. فتركوا الجزور وهرب. قال لك بس يبقى هو مين اكوعه بكره ما هو ما فيش غيره اللي تبص هيطلع من تحت الارض. فقالوا اتاكم القوم فخرجوا هاربين. قال فلما اصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا أبو سلمة وخير رجالتنا سلمة. الراجل اللي هو بيمشي على رجله والفارس اللي هو بيركب به الفرس. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل. ليه؟ لما أبلى من الصنيع الحسن في هذا اليوم. أخذ سهم الراجل لأنه يستحقه وأعطاه سهم الفارس نفلا منه لصنيعي في ذلك اليوم. قال فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء. هذه كرامة سلمة إن النبي ركب وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا يعني ما فيش حد يقدر يسبقه أبدا في الجري فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة؟ ممكن حد يسابقني لحد المدينة؟ طب ده شوف هو بينه وبين المدينة قد إيه. وطبعا لا يسبق شدا يعني الكل عارف ان هو هل من مسابق وعمال يكرر الايه الكلام. وسلمة راكب ورا النبي عليه الصلاه والسلام وسامع الايه سمع الكلام؟ قال فجعل يعيد ذلك، فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فقال نعم إلا رسول الله. يعني ما فيش حد فيكم ملعين ولا حد يقدر يسبقنا ولا حد يقدر يعمل حاجة معايا إلا النبي بس. فسلم طبعا مش عاجبه الكلام، فقال يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق هذا الرجل، طالما أنه عايز حد يتحداه يعني ونشوف مين هيوصل المدينة بدري، ذرني فلأسابق هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت. قلت سلمة بقول للرجل اذهب إليه اجري، أنا واقف أهو، ها قال أنا مش هجري وبالك، أنا واقف أهو مكاني، اتفضل اجري. خلاص الرجل طبعا إيه صاروخ وسلمة واقف. قال وثنيت رجلي فطفرت فعدوت فربطت عليه شرفا أو شرفين، يعني سبقوا باتنين كيلو. ها بيقول أستبقي نفسي، هو وقف وقال له يجري، طلع يجري سابه يجري، وبعدين أم نطت نطتين بس سبقوا باتنين كيلو، وما لي أما أقعد استريح شوية واخد نفسي لحد ما حصلني. قال ثم عدوت في إثره، يعني هو سبقه باتنين كيلو وقعد ايه ياخد نفس، والتاني عدى زي الصاروخ عليه سابه برضو ايه سابه يجري برضو. قال فربطت عليه شرفا او شرفين ثم اني رفعت حتى الحقه، يعني جريت شوية لحد ما جريت. قال فأصكه بين كتفيه وقلت قد سبقت. قال والله قد سبقت والله. فقال له أظن 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 إيه لا سبق ونص. قال فسبقته إلى المدينة. قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الجيل الفريد، 3 ليالي فقط لا غير. يعني طب الناس دول ما كانوش تجار، ما كانوش بيزرعوا، ما كانوش بيقلعوا، كانت حياتهم كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لسه راجعين من غزوة ذاقرد 3 ليالي وطلعوا إلى خيبر. يقول قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إلا قينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا متعتنا بعامر. خلاص عرف أنه طالما استغفر له استغفارا كذا يبقى إيه هيستشهد، لولا متعتنا بعامر أي بقي بين ظهرانينا. قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، يخطر بالسيف يعني يرفعه مرة ونزله يرفعه ونزله كده زي ايه الجماعة بتوع الأفراح اللي كان يرفع العصاية العوجة دي ونزلها، ده من باب الاختيال. وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال: فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له بحول فادي السيف بن ينزل تحت، فرجع سيفه على نفسه. يعني مش مرحب هو الذي قتل عامر، عامر قتل نفسه لما حب يسفل وينزل كم سيفه جاء في نفسه. قال: فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، ليه؟ قتل نفسه. يعني جعلوه إيه؟ بمثابة المنتحر. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، عنده رمد في عينيه. قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. في حديث آخر قال عمر: ما استشرفت إلا يومئذ. يعني ما استشرفت أن يكون في مقدم الناس أو أن يكون له شأن وكده إلا في اليوم ده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. ويحب الله ورسوله دي شهادة ما فيش حد يفرط فيها. قال: فأتيت عليا به أقوده، أقوده يعني مش شايفه قدام، وهو أرمده، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية، وخرج مرحب الوقائد الإيه؟ ملك اليهود. فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كي لا استندرة. وهو الحيدرة اسم من أسماء الأسد، وعلي بن أبي طالب كان اسمه أسد، كان مسمينه أسد لحد ما جاء أبوه وسماه عليا. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. ده حديث لصحابي لا يعرفه كثير من الناس. ماذا فعل في المشركين؟ أقوى الناس قلوبا هم المسلمون إذا ضموا إلى قوة قلوبهم النظر إلى الآخرة، لأن النظر إلى الدنيا يضعف المنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. إيه ما هو السبب في هذا الذل وهذا الضعف؟ الثلاث حاجات الأولانية: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، هي دي الذل. زي حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني أحد ثلاث: رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، ورجل له خلفات وهو ينتظر نتاجها، ورجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها. قال: مش عايز واحد من الثلاثة دول. بنى رجل نكح امرأة ولم يبني بها، عقد عليها يعني، فعايز يرجع عشان يتزوج، فاللي زي ده لا ينتصر. ليه؟ لأن كل ما يرى بارقة سيف يهرب عشان عايز يرجع لمين؟ يرجع للعروس. والرجل الثاني له خليفات ينتظر نتاجها، اللي هو ايه الغنم والكلام، وكل غنمية من دول حامل فبيمني نفسه بالغنم فعايز يرجع للغنم، والثاني يدوبك رابع الجدران وحيرمي السقف عشان يبني البيت. قال واحد من الثلاثة دول لا يتبعني، لأن الذي يذهب إلى ميدان المعركة ويريد أن يرجع يهزم، لكن متى ينتصر؟ إذا عزم على أنه لن يرجع، خلاص هو ده اللي ينتصر، يبقى لن يلوي على شيء، فيش حاجة ورا ظهره ممكن يخاف عليه، وبالتالي الموت عنده أحب من الحياة. فالصحابة رضي الله عنهم لما تركوا ديارهم وتركوا أموالهم استوت كل الأرض بالنسبة لهم، ما عادش تفرق يروح شرق يروح غرب يروح جنوب يروح شمال، تفرق طالما ترك ملاعب صباه وترك دياره وترك ماله. احنا عندنا الطلبة في الثانوية العامة يقول لك إذا فاتتك الرغبة الأولى والثانية كل الكليات تستوي، وفي ساعات واحد يقول لك إذا فاتتك الرغبة الأولى بس كل الكليات تستوي، خلاص ما عادش يهمه روح عن كلية، ليه؟ راحت الرغبة الأولى. فعشان كده الصحابة لما خرجوا من ديارهم من ديارهم وأموالهم ما عادوا يخافون على شيء، فما عادش تفرق معهم. فكان فيهم أمثال سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. ولذلك نحن لا نعلم جيلا من الأجيال من عهد آدم عليه السلام إلى هذه الساعة كون دولة قوية فتية في 10 سنوات إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. دولة في 10 سنوات ده ما حصلتش في تاريخ البشرية. ليه؟ لأن كان أمثال هؤلاء هم الحشو. قال الرجل لعلي بن أبي طالب وبه أختم: لما ثارت الفتنة في عهدك ولم تثر في عهد عمر؟ قال: لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك. هذا الفرق، الفرق هو نوعية الرجال، ناس لهم هم يعيشون به ينامون به ويستيقظون عليه، اللي هو أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى، هو ده الهم اللي ينبغي أن يعيش المرء به ينام به ويقوم به. إذا إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة سننتصر بإذن الله، لأن الصحابة كانوا كذا. فأنا عايز أقول لإخواننا ونحن في مفترق الطرق ومقبلون على مرحلة الله أعلم كيف تكون، قال لي رجل بعدما ألقيت أول محاضرة لي بعد الثورة في مسجد العزيز بالله، قلت إن هذه الثورة كانت فلتة كبيعة أبي بكر، أنا قلت كده. فرجل أراد أن يستوضح مني هذا المعنى فقال: يعني ما وجه الشبه بينها وبين بيعة أبي بكر؟ قلت: بينهما شبه وبينهما فرق كبير، لكن هذا الفرق غاب عني وأنا أتكلم فلم أذكره، فأنا اليوم أذكره. قلت: كما قال عمر: ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، قيد اللي أنا ما ذكرتوش، وقى الله شرها. وهذا الذي جرى في بلادنا فلتة أيضا، لكن لا ندري أيقي الله شرها أم لا، لكن كلاهما كان فلتة ولا يختلف أحد منا على أن ما جرى كان فلتة. فمصر مقبلة على مخاض، مصر الآن حامل. فليت شعري كيف تلد؟ وما حال الغلام الذي تلده؟ أينزل حيا أو مخدجا أو ميتا؟ نسأل الله أن يقي شرها وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. النجاة في هذه الفتنة أن يرجع الناس إلى أهل العلم، وألا يبرح الناس مكان العلماء، هو ده النجاة. النهاردة احنا بنقول بعد الثورة ظهرت قوة السلفيين، يا ترى من أين أتت قوتهم؟ أتت قوتهم من معرفتهم بدينهم، فلا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نترك هذا الثغر، لأن هذا هو مصدر قوتنا الحقيقي، الوقوف على ساق العلم، وألا نبرحه، وأن يكون للناس علامات ومنارات. أيها الناس، إن لكم منارات فارجعوا إلى مناراتكم، ولا يتحركن أحد من قبل نفسه، بل لا بد أن يرجع إلى أهل العلم الثقات وأن يأخذ بنصيحتهم. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله في مطلع خاطرة من خواطره في كتابه الماتع صيد الخاطر: من استشرف للفتنة أخذته. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.